بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى قضايا طلابية. حديثنا في هذه الحلقة عن أزمة مصيرية يعيشها الطالب، ويروي فصول معاناتها أجيالنا على مر السنين. فترة ربما تكون قصيرة وربما تطول، فهي في مفترق الطرق، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وربما كانت سببا للإحباط وضياع الجهد والعمر بلا نتيجة أو فائدة. نتابع هذا التقرير.
من المسؤول عن تخبط الشباب في اختيار التخصص المناسب؟
والله الموضوع هذا متشعب، بس أتوقع بالدرجة الأولى القبول التسجيل في الجامعات عندنا. يعني المفروض أن تكون الفرصة يعني متاحة للجميع، والمناهج الاختيار قدام الطالب واضح حسب نسبة الطالب اللي يتخرج فيها من الثانوية. يعني أنت خرجت بالنسبة كذا قدامك القسم كذا، يعني قبولك فيه مضمون.
طيب كيف تقيس مستوى إدراك الشباب في اختيار تخصصهم المناسب؟
والله ممكن نقول 50% من الشباب السعودي ممكن يختار مستقبل التعليمي بإدراك، الباقيين كله بس يعني حسب ما توفر. يعني يجي للجامعة ما قبل في القسم هذا دخل في القسم الثاني، دخل حول أي قسم ثاني. فالإدراك يعني في الشباب السعودي يعني نقول إنه منخفض شوي.
المدارس، التعليم بصورة عامة، والجامعات.
طيب الحلول؟
الحلول طبعا ترجع للطالب نفسه. يعني انت طالب تخرج من الثانوية، يعني اكيد عندك عقلية تفكر في مستقبلك، يعني تخطط تختار المناسب لك. يعني اذا ما كان في ضغوط من اهلك، يعني المفروض انك تدرك الشيء هذا. يعني ترجع لنفس الطالب نفسه، يعني انت ما تختار قسم اللي انت راغب فيه.
لابد انه في توجيه من 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 التعليم العام، من البداية، من المتوسط والثانوية، حتى يعرف وش يختار بالضبط.
ما اسباب وجود العديد من طلاب الجامعة في تخصصات لا يرغبون بها او انها لا تناسب مستواه؟
طبعا ممكن يكون ضغوط الاهل دور مباشر في انه يختار. يعني احيانا يكون راي الاب هو الغالب على راي الطالب، يعني نبيك في التخصص الفلاني، مع ان الطالب ما يرغب ممكن يسجل فيه بالقوه. واحيانا ترجع لعدم الامكانيه من الجامعه نفسها، يعني ممكن جميع الاقسام اللي الطالب يرغب فيها ما في امكانيه قبول، فيضطر انه يدخل في قسم لا يرغب فيه.
الخطأ مشترك بين المسؤولين في الجامعات وبين الطلاب واولياء امورهم.
اختيار التخصص الجامعي هو موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الدكتور عبد الله بن مبارك آل السيف، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة، وكيل عام البحث العلمي سابقا، وله العديد من الكتب المطبوعة وكذلك الدورات في الإبداع والبحث العلمي. حياك الله دكتور عبد الله.
حياكم الله جميعا، وحيا الله جميعا الأخوة المشاركين والأخوة الحضور.
كذلك يشاركنا في هذه الحلقة مجموعة من الشباب من طلاب المرحلة الثانوية، حياكم الله جميعا. دكتور عبد الله، الحقيقة العديد من الأدوات والمحاضرات والدورات التي تهتم باختيار التخصص الجامعي، بل هناك بعض المؤسسات المتخصصة في برامج اختيار التخصص. كذلك نحن في هذا البرنامج نخصص حلقة بعنوان اختيار التخصص الجامعي. لو تبين لنا وللسادة المشاهدين أهمية الحديث حول اختيار التخصص، وكذلك أهمية اختيار التخصص المناسب للطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تولاه، أما بعد، فأشكر لقناة الأسرة إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الموضوع المهم. وحقيقة موضوع اختيار التخصص من المواضيع الحيوية والمهمة، نظرا لأنه له علاقة قوية بقضية ما نسميه بالرحلة الوظيفية. الرحلة الوظيفية تستمر بالنسبة للطالب أكثر من 40 سنة، وإذا كان في قطاع خاص قد تستمر إلى 50 سنة أو أكثر. فهذا العمر المديد يؤثر عليه ال4 سنوات هذه اللي هي اختيار التخصص الجامعي، كما أن الثانوي يؤثر على نوعية التخصص
في الجامعة،
اختيار التخصص، لكن التخصص نفسه يؤثر على الرحلة، ما نسميه بالرحلة الوظيفية، تستمر 40 سنة. وهذا التأثير يؤثر على الشخص نفسه، في عائلته، في شخصيته، في إفادته للمجتمع، في عطائه للمجتمع، أثر أيضا على أولاده وأولاد أولاده أيضا. فتأثيره حقيقة كبير، ولذلك يستحق يعني مزيدا من الاهتمام ومزيدا من يعني إلقاء الضوء عليه.
جميل. طيب مستوى الوعي في المجتمع أو عند الطالب في مسألة أهمية اختيار التخصص؟
للأسف هناك حقيقة تقصير في هذا الجانب، فالطالب لا يهتم بقضية اختيار التخصص إلا بعد أن يستلم شهادة الثانوية، وهذا تقصير كبير. مفترض أن يكون الاهتمام بالتخصص من حتى المتوسط، بل ما قبل المتوسط يبدأ يخطط، لأن فيه استعدادات. يعني أنا مفترض يكون عندي استعدادات للتخصص القادم، فلو كنت أريد أن أكون عالم من العلماء لابد في تحضيرات، ولابد في حفظ مثلا للقرآن، وحفظ مجموعة من المتون العلمية، ودراسة بعض العلوم حتى تؤهل الإنسان لدراسة التخصص الشرعي وليكون في مستقبل بإذن الله عالم من العلماء. بالنسبة للمجتمع أيضا في تقصير من المجتمع، تنظر لوسائل الإعلام، اهتمامات وسائل الإعلام حقيقة يعني بعيدة عن واقع المجتمع وحاجات المجتمع، إلا ما رحم الله من بعض الوسائل مثل يعني القنوات المفيدة هذه. فأيضا الوالدان عندهم تقصير في هذا الجانب، يعني ما يهتمون إلا لما يشعروا أن الولد وصل إلى السنة الثانوية الثالثة ثانوية ونحوها، ما المفترض يكون فيه يعني استعداد مبكر حقيقة.
فعلا حتى أن مثلا بعض أولي الأمور يحدد التخصص المناسب للابن تكون هي رغبة الأب ليست رغبة الابن.
هذه من الأخطاء الموجودة، تجد أن الأب أحيانا يريد أن يحقق ذاته من خلال ابنه، هو كان عنده أحلام ما قدر يحققها في حقه من خلال ابنه، وهذا ليس صحيحا، لأن معناه فيه تصادم، يكون فيه تصادم بين رغبات الابن ورغبات الأب، وهذا ليس الوضع الطبيعي.
حتى الحديث هذا يعني يدعونا للحديث عن واقع الشباب فعلا حول اختيار التخصص، وأذكر منها هذا المقال من أحد الأخوة كتب حول هذه القضية يتكلم بعنوان معاناة مع اختيار التخصص. يقول إحدى المستشارات في فريق مع أن نربي أبناءنا تقول عن نفسها بأنها كانت تحب الرياضيات والأدب في المرحلة الثانوية، ولكنها التحقت بكلية الفنون الجميلة وعملت في النهاية صحفية وكاتبة، ويقول وحتى تضحك أكثر أحدثك عن نفسي، فأنا تخرجت في كلية الطب ثم درست الجلدية والتناسلية ثم التحقت بمعهد الدعوة ثم دبلوم الإعلام ثم توجهت مؤخرا لدراسة الطب النفسي، وطوال هذه السنوات كانت التجربة والممارسة هي التي توجهني، والعمل التطوعي في مجال الشباب وجمعيات تنمية المجتمع هو الذي دفعني للدراسات الشرعية ثم الإعلامية وأخيرا النفسية في مجال الإصلاح الاجتماعي فهو الأنسب لي. يعني بعض الشباب قد لا يواجه إشكال أثناء اختيار التخصص، لكن مع مرور الزمن اكتشف أن هناك تخصص آخر هو المناسب.
يعني صار فيه ثلاث تناقضات، أول شيء له رغبة والتخصص يختلف والعمل يختلف،
إيه؟
لما عمل صار عمله يختلف حتى ما هو في تخصصه يعني.
فعلا هذا الإشكالية هي الواقع التي ربما تكون، لكن هل هي فعلا واقع في جميع الأشياء أم هناك عينات بسيطة؟
للأسف هناك دراسات وإحصائيات حتى في على مستوى العالم، ما هو فقط في مستوى العالم العربي، تقول مثلا بعض الإحصائيات من قرابة 80% من اللي يعملون في ممن أجريت عليهم الدراسة 80% منهم لا يعملون في تخصصاتهم
المناسبة لها،
لا يعمل في التخصص نفسه في شهادة الجامعية، يعني مثلا مع تخصص محاسبة
جميل
تلقاه يشتغل في التسويق.
صحيح.
وهذا معناه أنه سوف يحرم المجتمع من تخصص الشخص هذا، كما أنه إذا كان ليس التخصص هذا مرغوبا له تجد فيه تضاد بين رغبته وبين التخصص،
ولا يكون هناك
ولا يكون فيه إنتاج ولا فائدة. نعم.
جميل. في مداخلة من الشباب تفضل.
طيب يا دكتور، إذا كان
تعرف باسمك أول
بعد أخلي فيه.
حياك الله.
صحيح. إذا كان النسوة ما تهي، مثلا هو بيدخل طب لكن نسوته ما تهي أنه يدخل طب، ضعيفة أقل من أنه يدخل،
هذا بيجي إن شاء الله تعالى في كيفية اختيار التخصص.
أحسنت. يعني هي أحد الأسباب، ولا ندخل في الأسباب.
نعم.
هو أن أحد الأسباب في اختيار التخصص قد يكون النسبة هو المادة.
نعم صحيح. هذه من الإشكالية تقابل الطالب، عقبات قدام الطالب، يتكلم عنها بإذن الله كيف أن الواحد يختار التخصص من خلال خطوات معينة.
جميل. الله. في مداخلة أخرى؟
نعم.
طيب عرفنا باسمك.
عبد العزيز عبد الرحمن العبيدي. دكتور، الحين من الطالب سواء يرغم والده على دخول كلية أو هو يعني لازم يدخل كلية، هذه يعني لازم عشان من ناحية مادية أو زي كذا، لكن هو يميل لكلية ثانية، في لحظة شيء زي يعني.
نعم. يعني أقصد
يعني تقصد أنت رغبتك في كلية والوالد رغبته في كلية أخرى،
هذه أو أنك لازم أنك تدخل هذا عشان ظروف أو زي كذا.
هو لازم يصير فيه وعي توعية للوالدين أن دخول الابن لتخصص غير مناسب له ليس من مصلحة الولد ولا من مصلحة الابن، فهو لن يعني يسير بشكل جيد في هذه الكلية، في نفس الوقت لن يستفيد من نفسه والمجتمع لن يستفيد منه ووالده لن يستفيد منه، فهي تحتاج وعي حقيقة حتى الوالدان، يعني يفترض أن يكون فيه توعية لهم، كمان في توعية للأبناء أيضا، توعية الوالدين وتوعية المجتمع، المجتمع كله يشارك في عملية التوعية.
التوعية تقع على عاتق من؟
التوعية المسؤولية على عدد من الشرع، على الوالدين وعلى الجامعات وعلى المدارس وعلى أيضا وسائل الإعلام، على الدعاة وطلبة العلم اللي يشاركون في عملية التثقيف.
جميل. في مداخلة أخرى؟ طيب لعلي أرجع إلى سؤال الأخ، ما هي الأسباب التي فعلا تجعل الطالب يختار تخصص غير مناسب؟
هناك يعني مجموعة من الأسباب. من الأسباب مثلا ما قلنا نقص الوعي، ونقص الوعي يؤدي إلى التأخر في اختيار التخصص
اللي هو عند الطالب وعند الوالدين،
عند الوالدين وعند الطالب، والمجتمع أيضا شارك، حين المدارس يكون عندها تقصير في الجامعة، وبالتالي الطالب ما يفكر في اختيار التخصص إلا بعد أن يستلم الشهادة الثانوية، وهذا خطأ كبير. المفترض أنك تختار شارك في عملية اختيار التخصص من بداية المتوسط وأولى ثانوي وثالث، بدأت تفكر جديا في الموضوع وتعرف أن الموضوع قريب، فلا بد، لأن في استعدادات حتى مع اختيار التخصص. فأقول يعني ضغوط الوالدين حقيقة من الأسباب المهمة في اختيار التخصص غير المناسب، لأن الوالد إما أن يريد أن يحقق ذاته من خلال ابنه، أو أن يريد يحقق يعني أشياء معينة، إما راتب معين، أو يريد أن يفتخر بأمام الناس أن ولدي طبيب أو كذا أو مهندس. هذه من الأسباب حقيقة، مع أنه يكون فيه تصادم مع ميول الطالب رغبته، وقد لا يحقق النجاح في
هذا. المشكلة أن الأب قد يضع في باله أن هذا التخصص هو الوحيد الذي ربما يرفع رأس الأب أو الابن.
طبعا هذا يعني النظرة غير صحيحة. أحيانا الواحد يحقق نجاح في التخصص اللي يعني في ميوله ورغبته، حقق نجاح أكبر من التخصصات الأخرى.
فعلا إيه. جميل.
أيضا هناك تقليد الأصدقاء من الأسباب اختيار التخصص المناسب، أن يقلد الطالب أصدقائه فينظر يعني إلى أين يذهبون فيتجه معهم، وهذا معناه إنسان إمعه، فقد تكون التخصصات هذه مناسبة لهم لمعدلاتهم لقدراتهم، لكن ما تناسب لك.
لكن قد يكون الطالب ما عنده خيار، هل يلجأ إلى خيار؟
هذا السبب الآخر اللي نتكلم عنه، محدودية الخيارات بالنسبة للطالب، وهذه صراحة يعني تشارك فيها عدة جهات، منها وزارة التعليم العالي، وهذه بنتكلم عنها في دور الجامعات، ويشارك فيها أيضا مركز قياس هذا اختبار القدرات، هذا لهم دور في الجانب هذا، إنه ما يجعلون خيارات ضئيلة أمام الطالب.
كذلك الآن اختبار التحصيري هو مقرر أمام الطلاب، قد يكون أحد الأسباب التي تحدد التخصص للطالب.
في بريطانيا الطالب إذا كان مثلا راسب في مادة مثلا جغرافيا وهو يبغى حاسب، يقبلونه كلية الحاسب حتى وهو راسب في مادة الجغرافيا. يعني تخيل تخرج من الثانوي يراسب في مادة من المواد بس يرون أنها ما لها علاقة بتخصص،
ما لها علاقة بالحاسب. صحيح،
هذا يدلك على أن النظام الجامعي، نظام القبول ومحدودية الخيارات، هي يحتاج دراسة صراحة، وأنها فعلا مشكلة عويصة تحتاج إلى يعني دراسات متعمقة حتى ما يقف عقب أمام الطالب. يعني الطالب مشكلة لما يكون معدله متدني لكن هو عنده قدرات، فكأنك تحكم عليه بالإعدام.
فعلا بعض الجامعات يعني تفرض 90 مثلا بالمئة معدل حتى القبول في التخصص الفلاني.
هذا ما هو صحيح. يعني الجامعات للأسف، الجامعات العالمية تقول المستوى الأول هو اللي يحدد قدرات الطالب، إذا أنت ترغب في هذه ادرس. الفصل الأول يبين أنت عندك قدرة ولا ما عندك قدرة.
صحيح،
حتى لو كان معدلك يعني متدني، فهي تعطيه فرصة لتعويض يعني ما فات وتحسين يعني مستوى العلمي وتحقيق ذاته من خلال التخصص الذي يرغب فيه. أيضا عندنا سمعة التخصص، بعض الناس من خلال سمعة معينة قال والله الطب، فلأجل سمعة التخصص وقيمته في المجتمع يتوجه له، وهذا قد يكون يعني متعارض مع قدراتك. فأنت لو سألت عن التخصص ونظرت إلى متطلبات التخصص، هل فعلا تستطيعها أم لا، قد يعني تكتشف أنه لا يتناسب معك إطلاقا.
ولذلك لأنه فعلا نعم، الكلام حول مثلا التخصص الفلاني وأن له مستقبل، وكلام الناس في المديح، هذا فلان مثلا طبيب، هذا فلان مهندس، قد يجعل الطالب يستهوي هذا التخصص حتى وإن كان تخصص غير مناسب له أو لا يستطيع الاستمرار في هذا التخصص.
يعني شوف، لاحظ الطلاب درسوا كلية الطب مستوى الأول سنة أو سنتين وبعدين تركوا، راحوا للتخصص اللي يناسبهم، لأن فعلا اكتشف أن قضية سمعته في المجتمع ومكانته أنها ليست هي المعيار، يعني
هي التي غطت على باقي المعايير.
هي تقريبا أهم الأسباب في.
جميل. طيب، أريد أن أخذ مداخلات من الشباب، لكن أستأذنكم أن تكون بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
حفظ القرآن
بالدعوة واللسان صعبة.
الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وفي رواية وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شاق فله أجران. رواه البخاري.
يا أخي إيش إنسان رائع وممتاز، كيف عندك المشكلة هذه؟ وأنك يعني لكن سيئين هذول المفحطون مدخنين مفهوم الشيء يترفع عن هالأشياء.
أخي
يا أخي ساعة قلبك وساعة ربك.
أخوة المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع قضايا طلابية في عنوان هذه الحلقة اختيار التخصص الجامعي مع ضيفنا الدكتور عبد الله آل السيف. حياك الله دكتور عبد الله. كنا قبل الفاصل وعدناكم بالمداخلات، طيب مداخلة تفضل.
دكتور الحين مثلا إذا طالب يحدد هدف أو كلية معينة قبل كم سنة من التخرج من الثانوي، فتفاجأ بعد أن يتخرج أن النسبة ما تساعد أن يدخل كلية ما تأيد.
فعلا نفس النقطة تحدثنا عليها قبل.
صحيح، هذا قد يحصل هذا، ولذلك يعني يفترض أن واحد يدرس الحالة الجديدة ثم بعدين يشوف الخيارات المفتوحة قدامه،
اللي هي حالة أنه المعدل غير مناسب.
غير مناسب، يحاول يبحث يدرس، هذا يعتبر حالة تحتاج دراسة، أشوف وش الخيارات المفتوحة قدامي، ولا بد أن نطلع على الكتيبات اللي تعرف الأقسام الجامعات، موجود كتب تباع في السوق الآن تبين لك الأقسام العلمية، تدرسها دراسة دقيقة.
تكون هناك أيضا تخصصات مقاربة للتخصص الذي هو يريد الدخول فيه. طيب سؤال آخر ومداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي سؤال، لو واحد مثلا حاط في باله تخصص معين واجتهد ثاني وثالث ثاني واخذ نسبة ممتازة، لكن أخذ شيء في يوم واحد جاء اختبار تحصيلي وخرب كل شيء، يعني أو مثلا نزل النسبة كثير، فهذه مشكلة.
حقيقة هذه عقبة قدام الطلاب، وأنا أطرحها لجميع الجهات المعنية. الطلاب يمر بعدد من العقبات. العقبة الأولى المعدل التراكمي، وهذا صحيح حقيقة صار يعني مشكلة قدام الطالب، وهو ليس عنده الوعي بالمعدل التراكمي في هذه السن المبكرة. يفترض أن يدرس معدل التراكمي، طبقت حقيقة معدل التراكمي بدون أن تكون فيه تجربة كعينات على عدد من الثانويات، للأسف أنه طبق في مرة واحدة بدون تجارب سابقة. الأمر الثاني اختبار الشهادة الثانوية، والطالب يبذل جهده في الحصول على معدل. ثم الأمر الثالث اختبار القدرات، وهذه عقبة وضعت في طريق الطالب، وأحيانا قد لا تكون دقيقة تحتاج إلى إعادة نظر فيها. وأيضا اختبار الرابع اختبار التحصيلي، وهذه عقبة رابعة قدام الطالب. والعقبة الخامسة بعض الكليات تشترط اختبار خاص، فكل العقبات هذه نضعها في طريق طلابنا في طريق فلذات أكبادنا.
أنا ما أدري، قد لا تكون
يعني
مشكلة، لا تكون مشكلة عند الوزارة، ممكن نظرية الوزارة أن الطلاب يكون على مستوى واحد، اختبار التحصيلي والتراكمي وكذلك القدرات يعطيك مستويات الطلاب، لكن قد تكون الإشكالية عند الجامعات في شروط القبول، قد يكون القبول هو النسبة، لماذا لا يكون القبول مثلا المواد، درجاتها في المواد العلمية أو التي تخدم التخصص؟
لا أنا حقيقة أنا أقولك يعني التخصصات الآن تجد مثلا في شح في التخصصات، مثلا الطب عدد الطلاب اللي ماخذين معدلات مرتفعة جدا منطبق عليهم الشروط عدد كبير جدا، ومع ذلك لا يجدون التخصص هذا الذي يحقق طموحهم من خلاله. فلقلة كليات الطب اللي موجودة مثلا، اللي يرغبون في كلية الهندسة، كليات الهندسة في المملكة لا تتناسب مع حجم عدد الطلاب اللي عندهم تنطبق عليهم الشروط، فمعناه أن الجامعات لا تتناسب مع حجم عدد الطلاب ورغباتهم. بينما في الغرب مثلا في الدول الغربية تجد الجامعات عدد الجامعات والتخصصات تجد عندهم متناسب مع عدد الطلاب، الطالب يستطيع أن يجد، هو يرغب في كلية الطب سوف يجد كلية الطب،
يجد له مكان،
يجد له مكان يعني.
جميل. طيب مداخلة أخرى تفضل.
فيه من العقبات أيضا
اختبار القياس أن الطالب يمكث ساعتين ثلاث ساعات داخل اختبار والمتواصلة، هذا أيضا اعتبرنا عقبة.
اي صحيح، اختبار قدرة القياس هذا يحتاج الى دراسة حقيقية، تجربة يعني الاخوان اجتهدوا فيها اصحاب المشروع وكذا، وانا ارى ان يعني تستحق دراسة، يعني هل فعلا الاختبار اللي يجري هل هو فعلا اللي يعني يقيس قدرات الطالب قدرات حقيقية، اما ان نحتاج الى مشروع اخر يختبر قدرات الطلاب، يتعرف على ميولهم، يتعرف على رغباتهم، لان ليس فقط اختبار معلومات، والحقيقة اختبار حفظ او فهم في بعض القضايا
صحيح،
لكن ايضا ابغى اعرف ميوله واعرف رغباته، هل اختبار هذا
يحتاج الى مقابله شخصيه ممكن او دراسه شخصيه. طيب اليس من المعقول ان يكون مثلا الاقتصاد او احد العوائق هو العائق الاقتصادي الذي ربما يفرض على الطالب اختيار تخصص معين؟
في بعض الناس يكون السبب في اختيار التخصص هو الجانب المادي، وانا اشوف ان هذا يعني ليس صحيحا حقيقه، يعني هو جانب مهم لكن رغباتك أنت وميولك وقدراتك على العطاء والإفادة يعني أهم من قضية الجانب، لأنك إذا فعلا نجحت في التخصص اللي يتناسب مع قدراتك سوف تستفيد حتى ماديا
فعلا،
يعني سوف تكون متميزا في هذا الجانب وتفيد وتستفيد، وخاصة إذا أكملت يعني دراساتك العليا الماجستير والدكتوراه.
هناك من يتحدث أن هناك شيء اسمه الوظيفة،
نعم،
وهناك شيء اسمه المهنة أو الشيء العمل المحبب لديك،
نعم،
وهذا ربما يكون عند البعض أو الكثير من الناس من ينهج هذا النهج.
وأجمل شيء بالنسبة للطالب أن يكون عمله الوظيفي ما بعد هو نفسه هوايته ورغبته. مثلا واحد يقول أنا والله رغبة في التعليم، أحب علم الناس وحب يفيد الناس، فلما يعني يتوظف في هالوظيفة هذه شوف كيف الإبداع وإفادة الناس وإفادة المجتمع منه، يعني حقيقة تجتمع الرغبتان، يعني يكون والله المجتمع محتاجه في التخصص وأيضا هو له رغبة في هالجانب هذا.
لكن ممكن نعتبر هذه النظرة خاطئة،
اللي هو النظر الوظيفة فقط،
لا النظر الوظيفة كوظيفة،
نعم،
يأخذ منها مكسب مادي، لكن الهواية
النظر الجانب المادي فقط غير صحيح، لأن قد لا تنجح أنت أيضا في تخصص أنت ما ترغبه وإنما ترغبه لأجل المال، وفي ناس جربوا راحوا تخصص الطب وهو ما له رغبة في الطب، يبغى فقط يفكر في رواتب الطب وكذا ويتوقع ولا نجح في الطب.
عدم وجود الدليل والمعرف بالكليات أو التخصصات المناسبة لكل طالب أو كل مهنة،
هذا بعد إشكالية، مفترض الجامعات يكون لها دور في هالجانب هذا، يكون عندهم يعني إرشاد أكاديمي قبل التسجيل، هذا للأسف ما هو موجود، في إرشاد أكاديمي بعد التسجيل لكن قبل التسجيل غير موجود.
إرشاد أكاديمي
مفترض يكون في إرشاد أكاديمي قبل التسجيل يعني يكون في فترة شهر كاملة جميع الجامعات يجونهم الطلاب يستشيرونهم وش فائدة التخصص هذا وش الجانب الإفادة فيه ومستقبله وجوانب الصعوبة وجوانب السهولة فيه وهل نستطيع أو لا نستطيع الدخول،
كذلك حاجة سوق العمل لهذا التخصص.
جانب آخر هذا يستشيرون في جميع المجالات اللي يحتاجونها في الأسئلة اللي يعني يستشيرون فيها.
طيب هل هناك من يتبنى مثل هذه الدورات أو البيان للطالب التخصص المناسب؟
والله هذا مشروع مقترح، احنا نقترحه على الجامعات انها يكون عندها شهر إرشاد أكاديمي قبل التسجيل لو يعني وجدت أذنا صافية في هذا الجانب.
هناك مواقع، أذكر مواقع على الإنترنت وكذلك مؤسسة ربما تقيم بعض الدورات المناسبة لاختيار التخصص.
والله جهود فردية لا تتناسب مع حجم الحاجة، بعض الإخوة زي ما خير لهم جهود في الجانب يقيمون دورات في اختيار التخصص، لكن هي دورة كم تغطي بالله عليك، يعني طلاب الثانوية يتخرجون أكثر من 200,000 طالب، فما حجم الدورات الموجودة وحجم الحاجة، يعني ما في أي تناسب يعني.
كذلك ضمن هذا السياق أحد الشباب الطلاب كتب مقال حول هذا الموضوع بعنوان ورطة في اختيار التخصص، من ثنايا كلامه يقول: ماذا عن الطالب المتفوق في الأحياء والكيمياء والراغب في التخصص في مجال الطب، ولكن المجموعة الكلي غير مناسب لأنه لا يبدع في الفيزياء والرياضيات واللغة العربية، فلو أن الفرصة سنحت له في دخول التخصص الذي يحبه ويعشقه لربما أصبح جراح عالمي ذو صيت وشهرة، والحزين أن معدل هذا الشاب قد يجبره على التخصص في الهندسة والتجارة أو تخصص لا يناسبه إطلاقا، وهذا ما كنا نتحدث عنه قبل قليل. لكن في وجود هذه المشكلة، ما دور المدرسة في بيان هذه الظاهرة أو محاولة معالجة هذه الظاهرة وعدم حصولها للطالب؟
والله المدرسة عليها مسؤولية كبيرة حقيقة، فيفترض أن كل مدرسة عندها محاضرات توجيهية كل سنة للطلاب في قضية اهتمام بالتخصص واختيار التخصص والاستعداد للتخصص والاجتهاد أيضا للحصول على متطلبات التخصص وأيضا يكون عندهم دورات تدريبية لكيف يختار الإنسان التخصص، كيف يتعرف على قدراته وميوله ورغباته، لأن بعض الطلاب يقول أنا ما أعرف قدراتي فأحتاج إلى أن أتعرف عليها، ففي تقام لهم دورات للتعرف على قدراتك وميولك ومهاراتك ورغباتك والأشياء التي يمكن أن تبدع فيها. أيضا تقوم فيه مثلا وضع آلية معينة للتعرف على قدرة الطلاب، أيضا آلية لاكتشاف مواهب الطلاب من خلال الأنشطة اللاصفية. الأنشطة اللاصفية حقيقة ما أعطيت حقها من اهتمام، الناس ما يعرفون ليش الأنشطة اللاصفية مفترض أتعرف أنا على الطالب، أيضا الطالب يتعرف على نفسه.
قد لا يعي مشرف النشاط أن أحد أهداف وجود النشاط الطلابي داخل المدرسة هو أحد المواضيع التي ربما نتطرق إليها في المواضيع القادمة بإذن الله، أنه هو ما يدل الطالب على التخصص المناسب والمهنة المستقبلية.
ومدرسة ابن باز أذكر عندهم تجربة رائدة صراحة في قضية الأنشطة اللاصفية، عندهم نوادي مثلا نادي العلمي، نادي أيضا الفيزياء، نادي الصحي، فالطالب يحاول يتوجه للنادي اللي يتناسب معه، نادي الابتكارات، نادي الاختراعات، فعندهم ما شاء الله أفكار جيدة في الجانب هذا، ومفترض أن المدارس الأخرى تفتح المجال حتى الطالب يكتشف نفسه
فعلاً.
والمدرسة تساعد على اكتشافه
فعلا، أنه يجرب أكثر من تخصص خاصة في النشاط حتى ربما يكتشف الموهبة ويكتشف التخصص،
تظهر على قدراته، تظهر ميوله ورغباته.
جميل، في نقاط أخرى وناخذ رأي الشباب.
لا تفضل
إذا في أحد عنده مداخلة. طيب لعل ننتقل إلى دور الأسرة أو دور الجامعات.
الجامعات عليها مسؤولية حقيقة كبيرة. أول مسؤولية هي قضية زيادة عدد التخصصات اللي تحتاجها البلد. البلد مثلا فيها نقص في الأطباء، لا بد أن تزيد عدد تخصصات الطب وتنوعها بحيث أن يكون يتناسب مع حجم الحاجة للبلد. أيضا يكون تطوير آلية التعرف على قدرات الطلاب بعيدا عن المعدل. بعض الطلاب يعني معدله نازل شوي لكنه لا ينم عن قدراته، هي عنده قدرات هائلة، عنده قدرات كبيرة مثلا في الحاسب لكن معدله كان صار له ظروف معينة فنزل المعدل. فمفترض فمثلا من الأفكار اللي يفترض أن المدرسة أو وزارة التعليم العالي أو الجامعات تطبقها أن يكون فيه فصل دراسي نسميه فصل تحديد القدرات والميول والرغبات. يدرس الطالب مدة 4 أشهر، من خلال 4 أشهر يجرى عليه مجموعة من الاختبارات، مجموعة من المهارات، مجموعة من الأنشطة يتعرف فيها على الطالب. الطالب الجامعة إذا تعرفت على الطالب وقدراته وميوله توجه للتخصص المناسب، أيضا هو يتوجه للتخصص المناسب، فيكون في حقيقة استثمار للثروة البشرية الهائلة من يعني فلذات أكبادنا اللي تجاوز عددهم أكثر من 200,000 طالب في الثانوي. فهذه أحد الاقتراحات اللي يمكن نستفاد منها بإذن الله. أيضا التواكب مع سوق العمل، إذا كان سوق العمل يحتاج تخصصات معينة تفتح تخصصات جديدة، إذا كان في تخصص ما يتواكب مع سوق العمل قلل، اللي ما تجبرني على تخصص سوق العمل أيضا لا يحتاجه. أيضا الشهادات الجامعية، تكون هناك شهادات جامعية بحسب الدورات والنشاط والخبرة، بحيث أن الطالب يعني مثلا لو جاني الطالب في وقدم على تخصص الحاسب ومعدل ما يساعد لكن جاب لي دورات ما أخذها في الفيجوال بيسك وفي برامج متقدمة وإنسان محترف وعنده خبرات، لماذا لا أقبل في كلية الحاسب؟ قد يكون أفضل من جميع الطلاب
فعلا.
هذه معادلة للدورات اللي أخذها الطالب جانب مهم أيضا بالنسبة لل يعني ممكن تشارك فيها الجامعات في الإفادة منها يعني.
جميل، طيب في مداخلة؟ طيب لعل ندخل إلى أهم قضية ربما تكون موجودة عندنا في هذه الحلقة، وهي يعني كيفية اختيار التخصص المناسب للطالب،
أو ممكن نتكلم أيضا دور الوالدين. أشياء دور الوالدين ودور العائلة أيضا
ما في مشكلة،
هو جانب مهم حقيقة ما ودي ننساه، اللي هو دور الوالد في التوعية المبكرة بالنسبة لابنه. أنا أذكر يعني من الصغر كنت أنا يعني أنبه أبنائي الصغار، وين بتروحون، ما هو مستقبلكم، ماذا تحلمون به، أنا أثير عندهم سؤال حينما أسألهم عشان يبدأ يفكر فيه من الحين. ثم بعدين لاحظ التأثير يعني الوعي المبكر أنه يختار هل يبغى ثانية ثانوي أدبي ولا ثانية علمي، وأيضا هل أنا أروح المعهد علمي أدرس ولدي في معهد علمية إذا أنا أبغى طالب علم شرعي، ولا درسه في الثانويات العادية أو الفصول العادية العامة هذه. فهذه لها دور كبير، الأب يكون له دور كبير في اكتشاف قدرات الابن، يتعاقد مثلا مع استشاري نفسي يسوي الابن اختبار يشوف وش ميول ابنه، إذا هو ما قدر يكتشفها يعرف ميول ابنه ورغباته وقدراته، هل هي قدرات عقلية ولا قدرات حركية، هل هي فهم، هي لحفظ، يعني يشوف ما هو ميول الابن هذا، وأيضا يوجه للتخصصات اللي يمكن أن يبدع فيها أو يفيد فيها، وهذه يعني ممكنة يعني.
طيب على عاتق من يقع أكثر شيء؟
الآباء لا شك عليهم دور كبير يعني في اكتشاف القدرات، يعني
دور الأب قبل دور الجامعة والمدرسة
لا شك، لأن الأب منذ ولادة الطفل يعني
المفترض أنه يعرف
يعني، وهي المسؤولية الأولى على الأب، ثم يجي دور المدرسة، ثم يأتي دور الجامعات، دور المجتمع، دور وسائل الإعلام، أيضا كلهم لهم صحيح. يعني دور في الجانب هذا. العائلة إذا كانت عائلة كبيرة يوضع فيه حلقات نقاش بين أفراد العائلة، الشباب اللي في المتوسط والثانوي ينمى عندهم الحس هذا، وين رايحين وماذا تفكرون فيه، ما هو التخصص المناسب، تقام لهم دورات أيضا حيث أن يستفيدوا من دورات في تحديد التخصص. الأب يهتم يبحث عن دورة في تحديد التخصص ويجعل يشارك فيها ويدفع رسوم هذه الدورة، هذا دور كبير على يعني يتحمله الأب.
جميل. طيب كيفية اختيار التخصص؟
الاختيار التخصص يمر بمجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى أول شيء لابد الإنسان يعرف أهدافه في الحياة، ما هي أهدافك في الحياة هذه؟ هل أنت مثلا تقول أنا أريد أن أخدم أمة الإسلام من خلال العلم الشرعي، فهذا هدف كبير في الحياة وهو طريق من طرق الجنة اللي يعني تعليم الناس وإفادة الناس، فإذا كان هدفك هذا معناه بيأثر هذا على تخصصك من بداية، تبياك تروح يعني معاهد شرعية ومعاهد تدرس العلوم الشرعية، تبدأ تحفظ القرآن، تستعد استعداد لهذا التخصص استعداد مبكر، تحفظ القرآن من الصغر، تبدأ تتعلم التجويد وتتقن التجويد وتتعلم القراءات وتتعلم الفقه وتحفظ متون، فتكون إنسان يعني متمكن، حتى تدرس لما تدرس كلية الشريعة تجد دراستها بالنسبة لك يعني سهلة عليك
فعلا.
وهي معروف أن كلية دسمة وفيها مادة علمية دسمة، لكن إذا أنت مستعد تجد تدرس فيها بسهولة،
فذلك الرغبة.
أي نعم، وفيها رغبة أيضا، تحصل على معدلات عالية، ممكن تعين يعني معيد فيها وتدرس فيها وتكمل الدراسات العليا فيها، فتستفيد يعني في هذا الجانب. أيضا لازم تحدد رغباتك وميولك، ما هي رغباتك وميولك؟ أنت لازم تحددها، أنت كطالب تريد تختار التخصص، ما هي رغباتك، ما هي ميولك؟ هل هي ميول حركية، ميول عقلية، ميول فيها جانب تحب الأشياء التربوية، تحب نفع الناس، النفع المتعدي، فهذه كلها لا شك أنها تأثر على الإنسان. فإذا حدد الرغبات يتعرف على القدرات، أنت عندك رغبة أحيانا تريد أن تكون عالم من العلماء لكن قدراتك محدودة إلى حد ما، فلا تتناسب مع الرغبة أحيانا، فلا بد أن تعرف أيضا قدراتك ومواهبك يعني الموجودة عندك يعني. أيضا ثم بعد ذلك تبدأ تشوف التخصصات الموجودة في الجامعات واللي ما لك رغبة فيه تشطب عليه، ينحصر عندك مجموعة. هذه إحدى الخطوة الرابعة.
الخطوة الرابعة.
مثلا عندك 40 تخصص، هذا مثلا الهندسة الكهربية ما يناسب فيه، ما يناسبني إطلاقا لأسباب معينة، الأسباب كثيرة ما أرغب فيه ولا أظني حتى يعني أحتاجه. يصفالك من التخصصات هذه مجموعة يمكن 4 أو 5 تخصصات تحس أنها مناسبة جدا لك وتحبها وترغب فيها وميولك لها، ثم بعد ذلك تجي الاعتبارات اللي بعدها، الخطوات اللي بعدها تبدأ تحذف من خلالها بعض التخصصات. مثلا واحد من الخمسة هذه اكتشفت أن والله لو دخلت فيه ما في وظائف، معناه تستبعده.
النظر إلى سوق العمل. طيب أنا أستأذنك نكمل هذه النقطة بعد الفاصل. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
Thank you.
الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع قضايا طلابية. عنوان هذه الحلقة اختيار التخصص الجامعي. تحدثنا دكتور عبد الله قبل الفاصل حول كيفية اختيار التخصص، قطعنا الكلام، لو تكمل ما توقفنا عنده.
أن نقول الأخ يأتي بورقة وقلم يبدأ يكتب التخصصات الموجودة المتاحة قدامه في الجامعات، ثم بعد ذلك يعني يشطب على التخصصات التي لا يرغب فيها إطلاقا، يصفى له من التخصصات هذه مثلا 10 تخصصات، يبدأ عاد يطبق عليها معايير معينة. المعيار الأول يقول والله هذا مثلا التخصص هذا هل له مستقبل وظيفي أو ليس مستقبل، هذا أحد المعايير المهمة لكن ليس هو المعيار الأوحد.
جميل.
فإذا كان ليس له مستقبل وظيفي يبدأ يشطب عليها، فيبقى صار عندنا 9 مثلا.
ممتاز.
ثم بعد ذلك يجي معيار آخر، موائمة التخصصات هذه مع ميوله ورغباته، أكثرها موائمة، فاللي أقلها موائمة يحذفه أو يخليه احتياطي. ثم بعد ذلك يعني إلى أن يمشي بجميع المعايير هذه حتى يصفى عنده مثلا 4 تخصصات أو 5، يسأل المتخصصين في الجامعة هذه، المتخرجين مثلا، أضاهي التدريس، الناس الذين يعملون في هذا القطاع، عن التخصص، مدى صعوبته، مدى إمكانياته، ما هي الموارد التي يحتاجها، ما هي الصعوبات التي تقابل الإنسان. المعايير هذه بتساعدك أيضا في تحديد نطاق الصخر حتى يكون النطاق عندك في تخصصين أو 3 تخصصات. بعد ذلك يعني شوف أيضا توافق يعني التخصص هذا مع أهدافك في الحياة. بعض الناس مثلا يحب النفع المتعدي، ففي واحد متخصصات يتناسب مع هذا، يعني مثلا التخصص مثلا التسويق مناسب للي يريد أن يعمل في جانب العمل الدعوي. لماذا؟ لأنك أنت تحاول أن يعني مثلا تجمع تبرعات، أو مثلا تسوق لمشروع خيري، أو تفيد الناس، تسوق فكرة يعني مفيدة للمجتمع، مفيدة للبلد هنا. فهذه تقريبا أهم يعني. هناك طبعا مجموعة من البرامج، مثلا في برنامج كمبيوتر، أظن برنامج ينزل حتى على الجوال، هذا يساعد الإنسان على تحديد التخصص. صحيح. ممكن يستفاد منها أيضا.
ممكن. جميل. في مداخلات؟ طيب نأخذ من الأخ.
طيب إذا كان هذا السؤال، إذا كان فيها أكثر للطالب أكثر من ميول، مثلا عنده حاسب، عنده طب، لكن ما يدري أي واحد يتخصص له،
لا يطبق المعايير اللي ذكرنا قبل قليل، ما هو أكثر موائمة لأهدافه هذا أولا، وثانيا موائمة لقدراته وإمكاناته. يعني مثلا الطب مثلا يحتاج لغة إنجليزية قوية، أنت معك لغة إنجليزية قوية أو لا، هذا مؤثر عليك في الجانب هذا. أيضا لابد أن يكون فيه في الرغبات في رغبة أقوى من رغبة حتى لو بشيء يسير، حينئذ يختار الطالب يعني هذه. وأيضا ممكن أن يكون الإنسان عنده هواية وعنده تخصص، مثلا أنا طبيب لكن عندي رغبة في الكتابة في الصحافة، ممكن شيء يكون تخصص وممكن شيء يكون هواية، فأنا كاتب صحفي وفي نفس الوقت طبيب، فأعمل كطبيب وأحب هذا التخصص وأفيد الناس ومستمر في تحديث معلوماتي في هذا التخصص، لكن أيضا عندي هواية الكتابة في الصحافة ومستمر فيها، فأجمع بين هوايتين، بين تخصص وبين هواية.
ممكن على كلام الأخ يعني بعض الأحيان إذا كان يبحث عن التخصص يبحث عن التخصص اللي فيه مناسبة مع شخصية النفس الباحث هذا، إنه قد لا يتناسب معك شخصيا أو قد لا ترتاح مع العمل وطبيعة العمل.
أيضا هذا جانب مهم، بعض الناس يحب الشيء لكن لما يعمل فيه ما يرتاح له.
فعلا.
يعني مثل الطب مثلا، العمل فيه ترى مرهق.
فعلا.
في يعني جهد مو سهل، الدوام يعني متأخر.
مثل الجراحة مثلا.
في مناوبات أيضا، الجراحة أيضا لما الواحد يبدأ يسوي العمليات الجراحية أحيانا قد ما يتحملها. يعني.
صحيح. جميل. طيب نأخذ مداخلة من الأخ، تفضل.
دكتور رأيك أو اقتراحك شخص في مجال مثال يعني مجال الفك والتركيب والشيء هذه إن شاء الله يعني كويس، لكن
يعني يهوى الفك والتركيب
مثال هذا يعني ما شاء الله يعني يحطونه مثلا مهندس طيران يعني ما يبقى طياره خربانه يعني يبدأ المجال، لكن في دراسة ما يمشي دراسة هندسة، أو مثال يعني شخص حاسب مبدأ لكن دراسة حاسب ما يمشي،
يعني أقصد كشيء مهني لكن الدراسة والتعليم قد لا يأتي بمعدل مناسب.
هذه تكلمنا عنها قبل، لتحديد القدرات والميول، هل تحب الحفظ والأشياء العقلية والأشياء الحركية، هذه من الجانب الحركي، هذا معناه انه يناسب الهندسه الكهربائيه وما اشبهها من التخصصات، والجامعات مليئه بالتخصصات هذه، في هندسه الطيران في جامعه بترول المعادن، فيها الهندسه الكهربائيه في جامعه الملك سعود وغيرها من الجامعات، ففي اشياء، بس اهم شيء انك تشوف التخصصات. للاسف الطالب احيانا ما يدري وش التخصصات الموجوده في الجامعات السعوديه
فعلا،
فتحتاج الى ان تشتري الكتب اللي تذكر التخصصات على سبيل الاجمال والتعداد حتى تعرف الشيء اللي تناسب مع ميولك وتختارها وتقدم عليها. وايضا الطالب انصح لما يقدم على التخصص ان يختار الفصل الاول والفصل الثاني، بعض الناس يعني احيانا ما يتيسر الفصل الاول يقدم على الفصل الثاني اذا كان معدله نازل شوي، لان الفصل الثاني في الغالب انه يكون فيه مجال اكثر من الفصل الاول، فاذا تخاف ان معدلك نازل ولا تقدر على الفصل الاول فقدم على الثاني، تختار اثناء الاختيارات الفصل الثاني.
طيب عندما يختار مثلا الطالب تخصص غير مناسب واكتشف هذا الاشكال بعد فتره، ما العمل؟
العمل اول التحويل، طبعا النظام الجامعي يسمح لك بالتحويل بعد الفصل الدراسي الاول، بس بشرط انك تاتي معدل مناسب، عندهم شروط معينه في المعدل، فتنهي الفصل هذا وتشوف معدل مرتفع وتنتقل الى التخصص الاخر سواء كان داخل الجامعه او في جامعه اخرى، النظام يسمح لك. الخيار الثاني انك تستمر في التخصص هذا، اذا ما استطعت التعديل او الانتقال مثلا مشيت فيه مجموعه من الفصول تستمر في التخصص هذا، ثم في بعد البكالوريوس تغير التخصص في التخصص اللي انت تبغاه،
يعيد الدراسه
دراسه عليا مثلا درست مثلا في محاسبه وانت تبغى التمويل والاستثمار، فتكون تاخذ ابتعاث مثلا في الخارج مثلا ماجستير او داخلي، ابتعاث داخلي ماجستير في التمويل والاستثمار دراسات عليا، فتكون انت في الحقيقه غيرت تخصصك بتخصص قريب منه ويدعمه. واحيانا يكون عندك تخصص مزدوج وهذا بالعكس من مصلحتك، لما يكون عندك تخصصين، تخصص محاسبه تخصص تمويل والاستثمار، ويفيدك حتى في الجانب الوظيفي، وهذا بعض الجامعات العالميه صارت تقدم الجانب هذا، تقدم تخصص مزدوج، يعني مثلا قانون واقتصاد في نفس الوقت، محاسبة وإعلام في نفس الوقت، إعلام وقانون في نفس الوقت، فيكون عندك التخصصين هذه تستطيع تعمل في نفس المجالين، هذا بالعكس يعطي إبداع أكثر.
جميل. طيب في مداخلة عن بعض الأخوة.
الحين دكتور أصبح التقديم على الجامعات عن طريق شبكة إنترنت، فأحيانا يحولك عن قسم أو تخصص أنت ما يعني ما ترغب فيه أو صعب إنك تبدأ فيه، فكيف
على حسب العدد يعني؟
إيه نعم، فكيف راح تحول؟ أو
لذلك أنا أقول الواحد مفترض أن يدرس التخصصات قبل حتى يكون اختياره صحيح، وأيضا أنصح اللي معدله ضعيف ثم قلت إنه يختار الفصل الثاني، من الزحمة الناس أحيانا ينكبون على الفصل الأول ويتركون الفصل الثاني، بينما الفصل الثاني فيه مجال
فعلا،
فالأفضل إنك تختار الفصل الثاني إذا كنت تخاف إنك يعني ما تقبل. إذا ما حصل تحاول أنك تأخذ لك بعثة داخلية داخل المملكة، داخل بعثة داخلية إحدى جامعات الأهلية في التخصص، أفضل لك من أنك تروح الجامعة ما ترغب فيها، يعني مثلا تبغى حاسب ولا حصل لك في الجامعات السعودية الحكومية، خذ لك بعثة داخلية على جامعة مثلا الأمير سلطان أو على جامعة مثلا كلية جامعة الإمامة، وهذا ممكن الآن في وزارة التعليم العالي يعطون بعثات داخلية وهم اللي يدفعون تكاليف الرسوم، فتكون رحت التخصص اللي أنت يعني ترغب فيه. نعم.
جميل. ما هي الأثار التي ربما تنتج عن اختيار تخصص غير مناسب؟
الأثار في الحقيقة هي يعني الحرمان، يعني من حرمان المجتمع من هذه الثروة الهائلة من الشباب، يعني الشباب تخيل 200,000 شاب يتخرجون من ثالثة ثانوي، إذا كان كل واحد منهم راح لتخصصه وميوله ورغباته شوف كيف الفائدة، وش الحرمان أيضا إذا راح التخصص غير تخصصه، المجتمع يحرم منهم، فالواحد إذا ذهب للتخصص اللي هو يكون إبداع على شك مضاعف ونتائجه يعني أفضل بكثير من مما لو ذهب إلى تخصص لا يرغب فيه.
جميل. كلمة أخيرة توجهها للشباب الباحثين عن التخصص المناسب.
والله أؤكد على قضية الاستعداد المبكر للتخصص في الاجتهاد في الدراسة،
صحيح،
الحرص على المعدل التراكمي النتيجة الثانوية، الاستعداد للاختبار القدرات، استعداد مبكر تدرس المذكرات حقتهم أو الكتب، كتب الرام مثلا رام 1 ورام 2 هذه يدرسها ويستعد للاختبار التحصيلي حتى بإذن الله يحصل له يعني ما يريد ويحقق يعني يحصل على التخصص الذي يرغب فيه.
جميل. طيب في مداخلة في آخر الوقت، في شيء؟ طيب في ختام هذا الحلقة أشكرك دكتور عبد الله على إجابة الدعوة.
حياكم الله جميعا.
كذلك أشكر الأخوة على المشاركة معنا في هذه الحلقة وإثراء هذه الحلقة. شكرا لكم. والشكر موصول للأخوة على الأخوة المشاهدين على متابعة هذه الحلقة. أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، تقبلوا أطيب تحية من أسرة البرنامج. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.